إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك صلى الله عليك وعلى ابن عمك الغريب مسلم ابن عقيل يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. آوته طوعة مذ أتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول. آوته طوعة مذ أتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول. فدعا الدعي جيوشه فتح الزبات يقفو على إثر القبيل قبيل أتت إليه فغاف في أوساطها حتى تفلت عرضها والطول بصارمه الصقيل كأنما بطل الأعادي حده مصقول حتى حفيرة حصرت له. وسيداه ومسلما حتى هوى بحفيرة حصرت له أهوت عليه أسنة ونصول واستخرجوه مسخنين الجسم من نبس الدماء نحين سلمى جرى جملا ودع تفصيله فقليله لم يحوه التفصيل المعذرة يا شيعة قتلوا ثم رموه من أعلى البناء ومسلما قتلوه ثم رموه من أعلى البناء بعد وعلى السرى سحبوه وهو قتيل ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل صعد وط مسلم والدمع يجري من العين وجه بوجه للحجاز يخاطب يا حسين انا مقتول رد لا الفاجر ابن زياد كلهم سلموا مفروض وانتو يا اهلي عني بعيد بعد اسمع لسان مسلم يا ليت هالدم من الذي مسفوك بين يديك يا مكسر يا ليت هالدم من نبي يجري على القلب مسفوك بين يديك يا مكسور يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع يا مهجتي بينك وبيني فرق البيت ونادى الداعي ابن زياد بيهم لا ترحموا ونادى الدعي ابن زياد بيهم لا ترحموا بالعجل من فوق القصار للقاع ذبوا اسمع اسمع قطعة وكريمة والجسد بالسوق سحبوا الحبل ما بين الملأ وسجعة البيت
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة هو مفهوم الإمامة السياسية لأهل البيت عليهم السلام وأدلتها. والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقطتين: النقطة الأولى في بيان مفهوم الإمامة السياسية، والنقطة الثانية في بيان الدليل على ثبوت الإمامة السياسية لأهل البيت. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان مفهوم الإمامة السياسية. حتى نبين ما هو المقصود من الإمامة السياسية لا بد أن نوضح أولا ما هو مفهوم الإمامة في الفكر الشيعي. أنت عندما تعتقد بأن أمير المؤمنين عليه السلام إمام، وتعتقد بأن الحسن عليه السلام إمام، وتعتقد بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه إمام، ما هو معنى الإمامة؟ إمام يعني ماذا؟ ما هو معنى الإمامة في الفكر الشيعي؟ الإمامة في الفكر الشيعي عرفت بتعريفات مختلفة، ولكن هذه التعريفات المختلفة تشير إلى معنى واحد. هذا المعنى الواحد هو الذي يعتقد به علماؤنا ومراجعنا وقادتنا. ما هو هذا المعنى الواحد للإمامة؟ هذا المعنى يبينه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية عنه، ويبينه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بنفس الألفاظ التي بينه بها الإمام الصادق حرفا بحرف. ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام في تعريف الإمامة؟ الإمام الصادق يعرف الإمامة لنا بكلمتين، يقول: الإمامة خلافة الله. هذا تعريف الإمامة. الإمامة خلافة الله. شنو معنى أن الإمامة خلافة الله؟ شنو معنى هذا الكلام؟ الإمام المعصوم عندما يعرف الإمامة بهذا التعريف، ما الذي يريد أن يشير إليه؟ ما معنى أن الإمامة خلافة الله؟ الإمام عليه السلام يريد أن يقول بأن الإمامة استمرار لنظام الاستخلاف في الأرض. شنو هو نظام الاستخلاف في الأرض؟ خلوا نروح إلى القرآن. القرآن يتحدث عن نظام الاستخلاف، ماذا يقول؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. متى قال الله تعالى للملائكة ذلك؟ عندما أراد أن يجعل آدم عليه السلام نبيا. هنا بدأ نظام الاستخلاف. نظام الاستخلاف يعني أن يجعل الله له خلفاء في الأرض يمتدون على مدى الزمان والمكان إلى آخر يوم من أيام الدنيا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هنا يتحدث القرآن عن نظام الاستخلاف، أن الأرض لا بد أن يكون عليها خليفة لله سبحانه وتعالى، الملائكة يكونون عاجزين أمام هذا الخليفة. وبدأ نظام الاستخلاف بجعل خليفة لله في الأرض. خليفة يعني ماذا؟ إني جاعل في الأرض خليفة. شنو معنى خليفة؟ خليفة يعني ماذا؟ حتى تفهم ما هي الإمامة. الخليفة هو الحاكي لصفات المستخلف والحاكي لكمالات المستخلف. لما يكون هناك مستخلف ويكون لهذا المستخلف خليفة، الخليفة هو الحاكي لكمالاته، الحاكي لصفاته. شلون؟ الآن لما يكون هناك مدرس، افترض عالم من العلماء وعنده تلامذة، واحد من هؤلاء التلامذة يحمل علم هذا العالم ويحمل صفات هذا العالم، ولكن التلميذ الآخر ما وفق لذلك، لمن يموت هذا العالم أي التلميذين يقال هذا خليفته؟ تلميذ الأول الذين يكون حاكيا لماذا؟ لصفاته. لمن يكون عندنا أب مؤمن متدين ورع سخي كريم، هذا المؤمن يموت وعنده ولدان، ولد متدين ورع سخي، وولد آخر بخيل فاسق متجاهر بالمعصية، أي الولدين يقال خليفة والده؟ الأول. إذن معنى الخليفة من يكون حاكيا لصفات المستخلف، من يكون حاكيا لكمالات المستخلف. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إني جاعل في الأرض ماذا؟ خليفة. يعني ماذا؟ يعني أريد أن أجعل في الأرض من يترجم علمي، أريد أن أجعل في الأرض من يحكي قدرتي، أريد أن أجعل في الأرض من يكون مجلى لصفاتي. خليفة الله من يكون حاكيا لصفات الله وكمالات الله. لذلك أنت لما تدقق في آيات القرآن تشوف آيات القرآن دائما تركز على إثارة هذه الجهة. أي جهة؟ جهة أن الأنبياء يحكون صفات الله لأنهم خلفاء. هل أجيب لك مثال؟ الله تعالى هو الخالق، والله تعالى هو المحيي، والله تعالى هو المشافي، والله تعالى هو العالم بالغيب. هذه كلها صفات لمن؟ لله. لما نجي القرآن يتحدث عن نبي الله عيسى عليه السلام ماذا يقول؟ أني أخلق لكم، شوف لاحظ، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، واحد، وأبرئ الأكمه والأبرص، اثنين، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هنا آية واحدة تحدثت عن نبي من الأنبياء فأبرزت لنا النبي بأنه حاكي لصفات الله. الله تعالى خالق وعيسى حاكي لصفة الخلق، الله تعالى محيي وعيسى حاكي لصفة الإحياء، الله تعالى عالم وعيسى حاكي لصفة العلم، الله تعالى المشافي وعيسى حاكي لصفة الإبراء. إذن المراد من الخليفة من يكون حاكيا لصفات المستخلف. والله تعالى عندما يقول إني جاعل في الأرض خليفة يعني أريد أن أجعل فيها من يكون حاكيا لصفاتي وكمالاتي وشؤوني. إذا فهمنا معنى نظام الاستخلاف الذي جعله الله تعالى نرجع إلى الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا. الإمامة ماذا؟ خلافة الله، يعني أن الإمام المعصوم خليفة الله. إذا كان الإمام المعصوم خليفة لله يعني ماذا؟ يعني هو حاكم لصفات الله، قدرته تحكي قدرة الله، علمه يحكي علم الله، عصمته تحكي عصمة الله، حاكميته تحكي حاكمية الله. المعصوم مجلى الصفات الإلهية. احنا لما نقول أمير المؤمنين إمام، مو يعني يجلس على كرسي ويصدر أوامر، لا، لما نقول إمام يعني هو خليفة الله في الأرض الذي يحكي كل صفات الله سبحانه وتعالى. مع الفرق، شنو الفرق؟ هذا المعنى اللي الآن احنا شرحناه وبيناه. الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، في الرواية عنه يختصر هذا المعنى في عبارة واحدة. شنو هذه العبارة؟ يقول: لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك. لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك. يعني ماذا؟ يعني أن الفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين محمد وآل محمد، وإن كانت قدرتهم تحكي قدرة الله، وإن كان علمهم يحكي علم الله، وإن كانت عصمتهم تحكي عصمة الله، يبقى هنالك فرق أنهم عباد وهو الرب الخالق. يعني ماذا؟ يعني أن صفات الله من علم وقدرة ورحمة ورأفة إلى آخرها، ثابتة لله بذاته، ثابتة له بالأصالة، ثابتة له بالاستقلال، بينما هذه الصفات ثبتت لمحمد وآله بمدد الله وإفاضته. ولو قطع الله المدد عنهم لحظة واحدة لما كان لهم أي شيء، فهم فقراء إلى الله وهو الغني المطلق سبحانه وتعالى. صحيح الإمام علي عصمته عصمة الله، علمه علم الله، لكن ليس هو الله. الله هو الخالق والعالم بذاته واستقلاله، بينما علي عالم بتعليم الله. صحيح قدرة النبي حاكية عن قدرة الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن قدرة النبي بمدد الله، بينما قدرة الله بذاته باستقلاله بأصالته. إذن المراد من الإمامة في الفكر الشيعي، الإمامة هي خلافة الله. هذا هو مفهوم الإمامة بمعناه الدقيق عندنا نحن الشيعة. إذا فهمنا ذلك، انجي إلى مصطلح الإمامة السياسية. شنو المقصود من الإمامة السياسية؟ هناك عندنا مصطلحان مستحدثان وليس أصيلين. المصطلح الأول مصطلح الإمامة السياسية، والمصطلح الثاني مصطلح الإمامة الدينية. شنو معنى إمامة سياسية وإمامة دينية؟ إمامة سياسية معناها الحاكمية والقيادة ولزوم الطاعة. لما يقولوا هذا إمام بالإمامة السياسية يعني هو الحاكم الذي تجب طاعته، هذا معنى الإمامة السياسية. الإمامة الدينية ما هي؟ إمامة الدينية معناها المرجعية الدينية. لما يقال هذا إمام بالإمامة الدينية يعني يرجع له في شؤون الدين ولا ربط له بالواقع السياسي وتنظيم أمور المسلمين. ذول المصطلحان، مصطلح الإمامة السياسية ومصطلح الإمامة الدينية، مصطلحان مستحدثان تسربا من خارج الفكر الشيعي إلى الفكر الشيعي، ليس مصطلحين أصيلين. أصلا هذان المصطلحان إنما اصطلحهما بعض الناس من أجل مآرب واضحة ومكشوفة. شنو هذه المآرب؟ ذول الجماعة تورطوا جدا جدا، تورطوا، أنا لما أقول تورطوا يعني أفهم ماذا أقول، تورطوا جدا بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في أمير المؤمنين عليه السلام، الأحاديث التي تتحدث عن إمامة علي عليه السلام. زين، ماذا أرادوا أن يصنعوا مع هذه الأحاديث؟ حاولوا إبادتها، ما استطاعوا. حاولوا تحريفها، ما استطاعوا. حاولوا تغيير وجهتها، ما استطاعوا. هي واقفة كالحجر في البلعوم، ماكو مفر، علي مثل الحجر هنا واقف. تورطوا بهذه الأحاديث. زين، من ناحية أخرى هم يريدون أن يصححوا خلافة من سبق أمير المؤمنين عليه السلام. شلون يجمعون بين الأمرين؟ من ناحية يحافظون على الأحاديث، ومن ناحية ماذا؟ يصححون خلافة القوم. ماذا صنعوا؟ جاءوا بهذين الاصطلاحين، مصطلح إمامة سياسية ومصطلح إمامة دينية. لماذا؟ ليقولوا بأن الإمامة التي أشار إليها النبي لعلي هي الإمامة الدينية، وأما الإمامة السياسية فما تحدث عنها النبي. والذين تقدموا على علي أمسكوا بزمام الإمامة السياسية فلم ينازعوا عليا في إمامته، بعد ليش هالدوشة كلها؟ هذان المصطلحان استحدثا لأجل الوصول إلى هذه النتيجة، وتسربا من خارج الفكر الشيعي إلى الفكر الشيعي، فاستعملهما بعض الباحثين والكتاب والمفكرين وهو غير ملتفت لخلفية هذين الاصطلاحين. إذن الإمامة السياسية معناها الحاكمية، إمامة دينية معناها المرجعية الدينية. إحنا الشيعة لما نعتقد بإمامة أهل البيت عليهم السلام نعتقد بأن إمامتهم خلافة الله، يعني أن الإمامة السياسية والدينية مجرد فرعين من إمامة أهل البيت، وإلا إمامتهم أكبر وأعظم من الإمامة السياسية والإمامة الدينية. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى، وهي بيان المقصود من مصطلح الإمامة السياسية. زين، نجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان الأدلة على ثبوت الإمامة السياسية لأهل البيت عليهم السلام. طبعا نحن بإمكاننا أن نستدل على ثبوت الإمامة السياسية لهم بكل ما دل على إمامتهم، لأن إمامتهم تشمل حتى الإمامة السياسية، لكن نحن لسنا بصدد ذلك. نحن الآن في نقطة محورية، نقطة نزاع بيننا وبين خصومنا، وبدأ بعض الذين ينتمون إلى التشيع يتبنون هذه الفكرة أيضا، وهي أن أحاديث النبي لا دلالة فيها على الإمامة السياسية، وإنما تدل على الإمامة الدينية فقط. احنا نقول هذا صحيح أم لا؟ أو أن هناك أدلة تدل على الإمامة السياسية لأهل البيت. أركز على دليلين أثيرت حولهما بعض الشبهات، لذلك أنا أركز عليهما. قبل أن نبينهما لا بأس أن تشنفوا أسماعنا بالصلاة على محمد وآل محمد. الدليل الأول هو حديث الدار أو حديث الإنذار، وحديث الدار حديث الإنذار أرسل إرسال المسلمات في كتب القوم. لماذا؟ لأنه قد رواه المفسرون كالطبري، ورواه المؤرخون كابن الأثير في تاريخه، ورواه المحدثون كأحمد بن حنبل في مسنده. كل هؤلاء رووا حديث الإنذار. ما هو؟ لما نزل قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وآله عشيرته كما في الرواية المعروفة، وقال يا بني عبد المطلب إني لا أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فمن منكم يؤازرني على أمري ويكون أخي وخليفتي ووصي فيكم؟ فأحجم القوم جميعا سوى أمير المؤمنين، قال أنا أكون وزيرك علي. يقول المؤرخون والمفسرون والمحدثون فأخذ برقبته وقال هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الحديث نحن نقول يدل على الإمامة السياسية لأهل البيت عليهم السلام. يعني ماذا؟ يعني يدل على أن الحاكم بعد رسول الله هو من؟ هو أمير المؤمنين عليه السلام. يجي بعض المعاصرين يثير شبهة من خلال بعض القنوات الفضائية المشبوهة، يقول كلا، حديث الإنذار لا يدل على ثبوت الإمامة السياسية. ليش؟ يقول لأن هناك كلمة واردة في حديث الإنذار، هذه الكلمة تبين بأن الخلافة والوصاية التي أشار إليها النبي مرتبطة بشؤونه الخاصة وليس مرتبطة بالحاكمية على الأمة كلها. شلون؟ قولوا إحنا لما نرجع إلى الحديث، الحديث أكو منا كلمات ما نقلت في جميع النسخ. شنو هالكلمة؟ هذا أخي ووصيي وخليفتي وقاضي ديني ومنجز وعدي. قاضي ديني يعني ماذا؟ يعني أن عليا وصيه وخليفته فيما يرتبط بشؤونه الخاصة، يقضي ديونه وينجز وعده، فلا يدل حديث الإنذار على الحاكمية العامة، وإنما يدل على الوصية والخلافة فيما يرتبط بشؤون النبي الخاصة، بما هو شخص لا بما هو نبي. فلذلك حديث الإنذار لا يصلح للدلالة. احنا نقول هذه الشبهة شبهة خاطئة. ليش؟ احنا نقول هذه القرينة وقاضي ديني ومنجز وعدي هذه قرينة على التعميم وليست قرينة على التخصيص. شلون يعني قرينة على التعميم لا على التخصيص؟ احنا نقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث الإنذار يتحدث عن الحاكمية. ليش يتحدث عن الحاكمية؟ شوف التفت النبي شنو بدأ حديث الإنذار، ماذا قال؟ من منكم يؤازرني على ماذا؟ على أمري. يعني من منكم يؤازرني على أمر الرسالة وأمر النبوة وأمر الدعوة وأمر إبلاغ كلمة الله سبحانه وتعالى؟ من منكم يؤازرني؟ فيكون ماذا؟ أخي ووصيي. يعني يكون أخي وصيي في ماذا؟ فيما يرتبط بأمر الدعوة، فيكون خليفة لي في مواصلة هذا الطريق. صار واضح؟ إذن هو يتحدث عن ماذا؟ عن الحاكمية. فقال علي أنا أكون وزيرا. هذا واحد. اثنين، هو الأهم، النبي صلى الله عليه وآله عندما قال هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، ماذا عقب على ذلك؟ عقب على ذلك بقوله فاسمعوا له وأطيعوا. إذا كان مجرد قاضي دين ليش فاسمعوا له وأطيعوا؟ حتى أن القوم صاروا يضحكون على أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان موجودا، وقالوا له لقد أمرك أن تسمع لابنك وتطيعه. إذا كانت المسألة مسألة قضاء دين، لماذا يعيبون على أبي طالب بذلك؟ هذا معناه أنهم فهموا أن عليا هو ماذا؟ الحاكم عليهم الذي تجب طاعته بعد رسول الله. زين، إذن هذه شنو معنى وقاضي ديني؟ وقاضي ديني أراد النبي أن يقول بأن عليا ليس خليفة لي في المنصب فقط، بل هو خليفة حتى في شؤوني الوجودية. يعني علي مو فقط خليفة منصب، لأيضا هو خليفتي في أموري الخاصة. فعندما يمنع أحد من الدخول إلى بيتي بعد وفاتي فالحق له، وعندما يمنع أحدا من أن يدفن في بيتي فالحق له. يريد أن يقول بأن عليا خليفة لي في شؤوني الخاصة كما هو خليفة في ماذا؟ في المنصب. فهذه قرينة على التعميم أم على التخصيص؟ قرينة على التعميم، فالحديث يدل على ثبوت الحاكمية لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا واحد. تعبتوا؟ انجي إلى الحديث الثاني، وهو حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه ماذا؟ هذا الشعار الذي نردده على ألسنتنا دائما: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. هذا من كنت مولاه فهذا علي مولاه يدل على الإمامة السياسية أم لا؟ احنا قبل ما نشوف دل أو ما يدل على ذلك، نقول أصلا حديث الغدير هل يمكن الاحتجاج به على الخصم؟ هل يمكن الاحتجاج به على المخالف؟ أصلا هو حديث الغدير حديث معتبر أم لا؟ نجي نفتح كتاب منهاج السنة لابن تيمية، شنو حديث الغدير؟ شنو قيمة حديث الغدير؟ يقول: هذا حديثان لم يذكر في الصحاح، وإنما نقله العلماء وتنازع الناس في صحته. يعني واحد يقول صحيح، واحد يقول مو صحيح، واحد يقول إلى قيمة، واحد يقول ما إلى قيمة. هذا كلام ابن تيمية. إذن أنا ما أريد الآن أتعب نفسي في مناقشة هذا الكلام، أريد أعرف أن كلام ابن تيمية يرتضيه علماء العامة أو هم يرفضون هذا الكلام. خلنا نشوف قيمة حديث الغدير عند علماء العامة. الحافظ الذهبي، والحافظ الذهبي معروف بتشدده وصلابته، الحافظ الذهبي كما ينقل عنه ابن كثير في تاريخه يقول: وصدر الحديث، صدر الحديث ما هو؟ شوف لاحظ معي الحديث: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه. هذه من كنت مولاه صدر الحديث، اللهم والي من والاه ذيل الحديث. شنو يقول الذهبي؟ يقول: وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وأما اللهم والي من والاه فزيادة قوية الإسناد. يقول صحيح هذا الذيل مو متواتر لكنه قوي الإسناد. متواتر يعني ماذا؟ لما يقول الحافظ الذهبي، وهو من هو، لما يقول من كنت مولاه متواتر يعني ماذا؟ يعني يقطع بصدوره عن النبي. الآن انت وجود النبي قبل 1400 سنة وأكثر، وجود النبي متواتر أو غير متواتر؟ تواتر، يعني نقطع بوجوده. كان هنالك شخص اسمه محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
القضية التي ينقلها كثيرون بحيث لا مجال للشك فيها يعبر عنها قضية متواترة. يقول الذهبي: وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله قاله. زين، السيوطي عنده كتابان الكتاب الأول اسمه الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة، والكتاب الثاني اسمه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. في كلا الكتابين يذكر حديث الغدير كواحد من الأحاديث المتواترة. هذا اثنين. أجيب لك كلمة عالم ثالث من علماء الخلاف وأكتفي به، لأنها الكلمة تتكفل بالرد على ابن تيمية. ابن تيمية يقول ماذا؟ وتنازع الناس في صحته. زين هذا شي يقول البدخشي في كتابه نزل الأبرار، اسمع شي يقول. يقول وهذا حديث صحيح مشهور. بعد ولا يناقش، أو ولا يتكلم، أنا الترديد مني الآن، ولا يتكلم في صحته إلا متعصب جاحد لا اعتبار بقوله، فإن الحديث كثير الطرق جدا. يقول هذا حديث الغدير لكسر الطرق لا يمكن لأحد أن يتكلم في صدوره عن النبي إلا أن يكون جاحدا متعصبا. إذن حديث الغدير ثبت ماذا؟ بأنه حديث متواتر عند السنة قبل الشيعة. فهذا الحديث نحن نحتج به على الخص. نقول حديث الغدير هل يدل على ثبوت الإمامة السياسية أم لا؟ يطل علينا بعضهم في بعض القنوات الفضائية المشبوهة، مشبوهة هذا قليل التعبير، يقول لا حديث الغدير لا يدل على الإمامة السياسية. وأنا أتأسف جدا أن عمامة شيعية تتكلم بهذا الكلام. والحديث الغدير لا يدل على الإمامة السياسية، وبالتالي فإن الصحابة كانوا معذورين عندما رشحوا غير علي. ما كان حديث الغدير يدل على الإمامة السياسية على أنه هو الحاكم، لذلك جاء الصحابة اختاروا لهم حاكما وانتهى الأمر، فهم معذورون. نقول له طيب ليش حديث الغدير ما يدل على الإمامة السياسية؟ لما؟ يقول ها هني نكتة مهمة ينبغي الالتفات إليها. قل له شنو؟ ما يخالف تفضل قول. يقول النبي صلى الله عليه وآله متى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ في ظروف غريبة، جمع آلاف الناس في وسط الصحراء في حر الظهيرة، وبعد أن أوقفهم قال لهم هذا الكلام، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه الظروف التي قال فيها النبي كلامه لها إيحاء بأن النبي يريد أن يتكلم عن حقيقة خطيرة بالغة الأهمية، والحقيقة الخطيرة هي الإمامة الدينية. لماذا؟ لأنها ميراث الأنبياء. فعندما يريد أن يقول النبي بأن الإمام لعلي لابد أن يهيئ هذه الظروف ليبين للناس بأن الإمامة التي هي ميراث الأنبياء لعلي بن أبي طالب، وأما الإمامة السياسية لا قيمة لها، حتى أن النبي يجمع الناس من أجلها ويوقفهم في حر الظهيرة. قل له طيب أنت من وين فهمت أنها لا قيمة لها؟ يقول لك مو إحنا عندنا رواية منقولة أن ابن عباس دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فوجده يرقع نعله، فقال أمير المؤمنين لابن عباس: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل عندكم؟ قال: ماذا؟ لا قيمة لها. قال: والله إنها أحب إلي من إمرتكم هذه. معنى ذلك أن الإمامة السياسية لا تساوي نعلا مرقعا عند أمير المؤمنين. فإذا كانت لا تساوي نعلا مرقعا عند أمير المؤمنين، إذن ليس من المعقول أن يجمع النبي الناس في هذه الظروف الحرجة ليقول لهم بأن عليا إمام بالإمامة السياسية وهي لا قيمة له. فلا بد أن يكون مقصود النبي من قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، الإمامة ماذا؟ دينية. نحن نناقش هذه الشبهة بمناقشتين سريعا ما أطيل. المناقشة الأولى: نحن نقول بأن حديث الغدير مقترن القرائن التي تعين أن مقصود النبي منه الإمامة السياسية حاكمية، أن عليا هو الحاكم. هنا قرينتان أذكر لك. القرينة الأولى: التمهيد الذي مهد به النبي لقوله: من كنت مولاه. شنو التمهيد؟ قال: ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى. في رواية أخرى: من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: أنت يا رسول الله. أولى بأنفسهم يعني ماذا؟ يعني أن له أن يتصرف في ماذا؟ في نفوسهم. فإذا أمرهم بأمر وجب عليهم امتثاله، وإذا نهاهم عن شيء وجب عليهم امتثاله، هو الأولى منهم بأنفسهم. هذا معناه أن النبي يتحدث عن الحاكمية عليهم. ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني من كنت أولى منه من نفسه فعلي أولى منه من نفسه. فالنبي يتحدث عن ماذا؟ عن الإمامة السياسية. هذه القرينة الأولى. قرينة الثانية: احتجاج أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة الزهراء بحديث الغدير وعدم اعتراض أحد من الصحابة على هذا الاحتجاج. أمير المؤمنين احتج بحديث الغدير في أكثر من موضع. احتج بحديث الغدير في يوم الشورى. الخوارزمي الحنفي في المناقب ينقل عن عامر بن وائله قال: كنت مع علي يوم الشورى عند الباب، فسمعته يقول: لأحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم أن يغيره. أنشدكم بالله، من قال فيه رسول الله؟ هل قال رسول الله في أحد منكم غيري: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ قالوا: لا. كانوا يقولون ماذا؟ هذا لا يدل على إمامتك السياسية، وإنما يدل على إمامتك الدينية. لكنهم لم يعترضوا، احتج عليهم وسكتوا. كذلك في يوم الرحبة بعد واقعة الجمل أيضا احتج بحديث الغدير والصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعد وفاة النبي مباشرة خاطبت القوم،
أو نسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم غديركم من كنت مولاه فهذا علي؟ لا، أخرست الألسنة ولم يستطع أحد أن يتكلم في مقابل احتجاجها عليه السلام. هذه قرينة أخرى على أن الصحابة فهموا من حديث الغدير ماذا؟ الإمامة السياسية، وليسوا بمعذورين في تنحيتهم أمير المؤمنين عليه السلام. هذه المناقشة الأولى. نجي إلى المناقشة الثانية، خلصنا ما عندنا شيء، نجي إلى كلمة أمير المؤمنين عليه السلام. إنها والله أحب إلي من إمرتكم، يعني أن الإمامة السياسية لا قيمة لها، فالنعل المرقع أحب لعلي من الإمامة السياسية. نقول لا، هنا أمير المؤمنين عليه السلام ليس يتحدث عن الإمامة السياسية بما هي، وإنما يتحدث عن المنصب المعطل. يقول الإمامة السياسية إذا كان الإمام مكتوف اليد لا يستطيع أن يفعل شيئا فإمامته ماذا؟ لا قيمة له، يعني هي فقط تعال اجلس على كرسي وصدر أوامر، وهذه الأوامر لا تسمع ولا تصغى ولا تنفذ، لا قيمة لذلك. أمير المؤمنين يريد يقول بأن الإمامة السياسية إنما تكون لها قيمة إذا طبقت من خلالها شريعة الله في الأرض. لذلك هذا المستدل عنده نوع من المراوغة، لم ينقل كلام أمير المؤمنين ناقصا، كلامه كاملا يفسر مقصوده. ماذا قال؟ إنها والله أحب إلي من إمرتكم هذه إلا أن أقيم حقا وأدفع باطلا. حينئذ ماذا؟ تكون الإمامة السياسية محبوبة له. علي يقول أنا لا أرى لهذه الإمامة السياسية قيمة إلا إذا كانت وسيلة لتطبيق شريعة السماء. وهذا ما وضحه في رواية أخرى، قال اللهم إنك تشهد أنه لم يكن الذي كان منا يوم احنا صارعنا فلان وفلان ونازعناهم ولم نبايعهم، لم يكن الذي كان منا منازعة في سلطان ولا طمعا في فضول الحطام، وإنما لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. يقول احنا لما نازعناهم في مسألة الإمامة ولم نبايعهم لأننا نرى بأن الإمامة طريق لإقامة حكم الله في الأرض، لكن إذا منعنا من ذلك إمامة سياسية لا قيمة لها. فالإمامة السياسية علي عليه السلام لا يحقر من منزلتها بما هي، كيف وبها استقامة النظام الاجتماعي. لذلك ورد عن الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام ماذا؟ وجعل إمامتنا نظاما للملة. وورد عن الإمام الرضا عليه السلام قال الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. الإمامة بها استقامة نظام المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، إنما تكون دولة متكاملة مستقيمة بوجود الإمام المعصوم. إذن الإمامة السياسية لم يحقرها أهل البيت، بل بيّنوا ما لها من الخصوصية وبيّنوا مكانتها، والنبي
كما صرح بإمامة أمير المؤمنين الدينية صرح بالإمامة السياسية له في حديث الإنذار وفي حديث الغدير وفي غيرهما، فالإمامة السياسية ثابتة لأهل البيت. وإلا لماذا الإمام الحسين يبعث بمسلم بن عقيل إلى أرض الكوفة؟ لأنه يرى نفسه بأنه الحاكم الذي له حق التصرف في المجتمع، وأنه هو الأولى بالإمامة السياسية، لذلك بعث مسلم بن عقيل. ألا وإني باعث لكم أخي وثقتي وابن عمي، وعلى رواية الشيخ الطريحي عليه الرحمة والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. الليلة ليلة جمعة، ونحن نرجو أن نتوسل إلى الله هذه الليلة في قضاء حوائجنا وشفاء مرضانا بمولانا مسلم بن عقيل. أجركم مذخور، ومجازات مسلم لكم أيضا مذخورة. هو إن شاء الله الباب لقضاء حوائجكم جميعا هذه الليلة. نعم، بعثه إلى الكوفة، أقل الروايات تقول بايعه 12,000، أقل الروايات. بايعوه على أنه سفير إمام الزمان الحسين عليه السلام، ولكن ما أسرع أن جاء ابن زياد إلى الكوفة وأشاع فيها الرعب والتهديد والإرهاب، فمزق الناس وأبعدهم عن مسلم بن عقيل. وإذا بمولانا مسلم يبحث عن رجل يدله على قارعة الطريق، فلم يجد أحدا. أنت تدري مجتمع الكوفة شلون كان؟ مدينة الكوفة كيف كانت؟ مدينة الكوفة كانت سكك متشعبة، طرق متداخلة، أزقة مترابطة، هكذا كانت الكوفة، كلها أزقة سكك متداخلة مع بعضها البعض. وهذا رجل غريب لا يعرف طرق الكوفة، والليل قد أسدل ظلامه عليه. وين يروح هذا الغريب؟ شلون يتجاوز هذه السكك؟ شلون يتجاوز هذه الأزقة؟ صار يطلع من سكة إلى أخرى، يطلع من طريق إلى آخر، ما يدري وين يروح، ما يدري. إلى أن أمض به الجوع، أنهكه العطش، صار يبحث عن شربة ماء، لكن الليل مظلم، الطرق خالية، يستحي أن يطرق أبواب الناس يطلب منهم الماء. ولعل هؤلاء الذين يطرق أبوابهم يكونون عينا عليه عند ابن زياد، لكنه يمشي شاف امرأة عجوز واقفة عند باب بيتها. معذور مسلم جاء سلم عليها: أمة الله، هل أجد عندك شربة ماء؟ فأنا عطشان. انت معذور تتذكر الان العطش الاكبر اللي في كربلاء. خب ذاك العطش ما يوصف. الامام الصادق لما يجي يريد يوصف عطش الحسين يقول: حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يعني ماذا؟ يعني من شدة العطش تأثرت رؤية الحسين، ما كان يرى الأشياء صافية كما هي عليه. هذا العطش الأكبر، هذا العطش الأكبر اللي يقول فيه شيعتي مهما شربت. هو يوصيكم، يوصيكم أبو عبد الله، وحتى وارد في الاستحبابات إذا شرب الإنسان الماء يقول لعن الله قتلة الحسين. إيماء يشرب منه الكلاب والخنازير ويحرم منه ابن الزهراء. هذا العطش الأكبر. مسلم أيضا أصابه عطش، أيضا أصابه عطش شديد. أمت الله هل أجد عندك شربة ماء؟ جابت إلى الماء، أدخلت بيتها تأتي له بالماء. تسمح لي شيعي أقول، تسمح لي أقول، لما دخلت المرأة تجيب الماء ما أدري شو أقول، لكن خل أقول لك وانت تحمل مأجور. لما دخلت المرأة تجيب الماء مسلم جلس على عتبة الباب. مسلم بن عقيل بجلالته بعظمته وتالي جالس على عتبة أجنبية، وجابت الماي طلعت وإذا الرجل حاط راسه بين ركبته وهو يقول يتألم من جور الزمان، كأنه يقول أنا مسلم وتالي هذا حالي. شرب الماي، أخذت القدح، دخلت البيت، رجعت وإذا الرجل لا زال جالس على عتبة الباب. الآن اسمع الكلمة الأعظم، إذا ذيك الكلمة أثرت على قلبك اسمع هذه الكلمة، وإنت غيور ما تتحمل. وإذا هي تقول يا هذا إنك رجل أجنبي ولا يصح لك الجلوس على باب داري، أنا امرأة أجنبية وإنت رجل أجنبي، شلون تجلس على باب داري؟ وش يقول الناس؟ الله يا مسلم شلون تقل حمل قلبك هالكلمات. قال لها أمت الله أنا غريب، هذه دمعاتكم مفتاح القبول، مفتاح قضاء الحوائج. ها الله يرحم شيخ منصور المرهون يقول وعند الغروب تفرقت عنا هجموع، صلوا طلع خايف على خد دموع، يدور بالكوفة وقف ينبض، جابت له الماء وشرب والدمع منف، قالت شربت الماء شنه تريد غير، ما تروح الى اهلك اشواقف بحير. قالها اهل مالي ولا عندي. ادخلته دارها صارت تكثر الدخول والخروج عليه. اقبل ولدها علم بأنها استضافت مولانا مسلم، فأرسل الخبر إلى قصر الإمارة، فما أصبح الصباح إلا ومسلم يسمع وقع حوافر الخيول.
عظم الله أجوركم، تسلح بسيفه، تدرع بمدرعته، خرج إليهم وهو يقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أخدع أو أغرى، آجركم الله فحملوا على مولانا مسلم. وحمل عليهم، شدوا عليه وشد عليهم، فصعد للنساء على سطوح المنازل، وصرنا يرمين مولانا بالحجارة، ولهب النيران حتى ضعف عن القتال، ما زال يقاتلهم وإذا به قد وقع في الحفيرة. عظم الله أجوركم، أقبل إليه لعينان شاهرا سيفا، ضربه بالسيف على وجهه. أما من مناد ومسلما، داروا على الغريب، هذا يطعنه برمحه، هذا يرميه بحجار، أطاعة تصيح على السطح وشل كثير. ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير، بن عمك الموثوق طايح بالحفير، قادوه مثل الطير مكسور الجنب، وصاحت: يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وني حرمة وضعيفة وما اقدر احميك، لو يتركونك جانفت قلبي، كان سلمت من كيد ومسلم على حسن. قالها: يا طاعة اليوم ما تحصل سلام، بوصيت جانب البلد طبت يتام، قولي ترى مسلم يمل. اوثقوه حبالا، اخرجوه من الحفيرة، جاءوا به الى قصر ابن زياد، لم يسلم، نادى: سلمت او لم تسلم؟ فانك مقتول لا محالة، اينك يا بكر بن حمران؟ اصعد بمسلم الى اعلى القصر واضرب عنقه، اجركم الله فصعدوا بمولانا مسلم، وهو يسبح الله ويقدسه. نادى: دعني اصلي ركعتين. امهله يصلي، ما ان اتم صلاته، المعذره يا صاحب الزمان، واذا باللعين قد فتح باه وشهر سيفه وضرب مولانا على عنقه. الله أكبر. فصل الرأس الشريف عن جسده. عظم الله أجوركم، ثم أخذوا الجسد الشريف ورموا به من أعلى القص حتى تكسرت عظامه. ومسلماه وسيداه، الناس متحيرون، هل هذا جسد مسلم ام هذا جسد غيره؟ اعتذر منكم يا شيعة، تصوروا الموقف بينما الناس ينتظرون، واذا بالرأس الشريف يتدحرج على ارض الكوفة. صرخ الطوع مسلما، صرخت الملائكة والسيدة. وظل الطاعة تنتظر توصل بنت مسلم، مسلم محملينها سلام الى بنته، وظلت تنتظر متى تجي بنت مسلم بن عقيل الى امصار اليوم الثاني عشر من المحرم، واذا الرؤوس على رؤوس الرباح الطوال، ويتقدم الرؤوس رأس ابي عبد الله. اجا الطاعة تبحث عن حميدة بنت مسلم بن عقيل، وزينب جالسة ويا فضة وقايلة لا فضة، ترى يا فضة لا تدخل علي اجنبية اليوم، ما اقدر على الشماتة. واذا فضة جاية فضة تنادي بسيدتها يا الوديعة، جت لك عجوز تصيح اسمها تقول امرت زينب يدخلوها ودخلوها، طاحت على زينب تعزيها بخور وقالت حميدة يسلم عليه ابوها، مسلم ذكرها وسالت بخد دموع جيبي حميدة بصعب عجل يا فضة الي، مسلم سجعني حين وصاني بوصي وقال لي يا طاعة من تجي بنت سبي قبليها عني وانحنت منا ظلم. تريد تسمع ويش صار بين حميدة وبين طاعة؟ جتها حميدة تجري بالحسرة وتنادي والله يا طاعة اليوم ذوبت يصفر عن والدي خبري سوى بالأعار، إن شاء الله زلزل الكوفة وبشطة. قالت يا بنتي ما جرى مثل ولا صار، ذكرها للكوفة بحملة حاملت، لكن شبيدي يوم خانت به الأقدر، بوسط الحفيرة طاح وانتمت جموع. وجابوهم الى قصر ابن زياد، هذا ختام المجلس واسألك الدعاء. جابوهم الى قصر ابن زياد والرؤوس وياهم، وجابوا راس مسلم وخلوه عند رأس الحسين. حميدة طول الطريق تشوف راس الحسين خالها امامها، لكن الان في قصر الامارة واذا رأس والدها مخلينا الى جنب راس وخالها، صرخت وابتها. وتعال شوف حال رأس الحسين مع رأس مسلم، جابوهم وخلوهم عند بعضهم البعض بعد ان كانا مفترقين، عند الداعي ابن زياد اتلاقوا الراس، رأس البطل مسلم ورأس الضيغم. اقول لك شفاش اللي صار، وكراس على الآخر وقع يلثم الخد، وكل من على الثاني يسلم ودي مكسور. اسمع اسمع شو اللي يقول لمسلم، شو يقول للحسين؟ قال البطل مسلم يا نور العين يا اريد وياي انت تنعبعد، قال البطل مسلم يا نور العين يا راس حسين فيه، قال له طريح بكربلاء من غيرتك لتشوف منا مقطعة والصدر مكس. بعد عندي أسئلة مولاي يا عبد الله. قال له يا نور العين يا مهجة الهادي أرشدك يا حسين عن جملة أولاد. اسمع الجواب. قال له حميدة شتتت بين الأرض. مسلمة. قال له يا نور العين يا مهجة الهاد أرد أنشدك يا حسين عن جملة أولى. قال له حميدة شتتت بين الأرض والأطفال خوف من العداء. قال له خبرني ايش حالة النسوة الاطهار. قال له خبرني ايش حالة النسوة الاطهار. قال له بالمخيم عليها شطر واما الوديعة تسلمت وراحت بلم. واما الوديعة المجلس بألخ وان ما صدق شوفها خلفك يا مبروك صد مسلم وعاين الحورة بغير وال. سمعها تنادي تذبحت جملة ترجع حتى العدو من شاف حالي بجل. نسألك وندعوك فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا ممن تقبل أعمالهم يا رب العالمين. اللهم بحق الحسين وآل الحسين احشرنا مع الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتاكم نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.